بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي إخواني وأخواتي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم عبد الله من اليمن، تقول بأن زوجها توفي في 24 رمضان، أفطر 6 أيام وبقي من رمضان 5 أيام وتوفي، ماذا الآن تفتينا؟ هل نصوم عليه أم نطعم؟ هل نصوم أو نطعم عليه؟ أختي أم عبد الله من اليمن، بارك الله فيك وأحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر لزوجك وجعله الله تعالى في جنات النعيم. أختي الفاضلة، بالنسبة لزوجك ليس عليكم ولا عليه شيء. لماذا؟ لأنه مرض في رمضان واتصل المرض بالموت، ولذلك لم يمهل حتى يقضي هذه الأيام، لم يمهل حتى يقضي هذه الأيام. فإذا كان هو قد صام أول رمضان ثم أفطر 5 أيام ثم توفي في يوم اللي ذكرتي 24 رمضان، خلاص ليس عليكم ولا عليه شيء. أما إذا تقول لا، هو لا يصوم وإنما يطعم بسبب المرض، مثلا أنا أفترض، لأن أنت ما ذكرتي هذا الشيء، تقولين مثلا هو يطعم، نعم تكملون الإطعام بالنسبة للأيام التي أفطرها، لكن هذا لا يفهم من سؤالك. عموما أخت الفاضلة، ليس عليك ولا على زوجك شيء، بارك الله فيك. أم سعد من السعودية تقول: رحت للعمرة أنا وزوجي وبتنا في الطائف وجمعنا الصلوات، ومن اليوم الثاني أحرمنا من الميقات الكبير، دخلنا مكة مع أذان الظهر، وقال زوجي نجمع الظهر والعصر، قلت لا، بنصلي الظهر كامل من غير جمع علشان أبغى أصلي في مكة الظهر والعصر. وافق زوجي، دخلنا وصلينا، لكن أنا أول يعني قراءة الفاتحة وبعدها من السور القصار، لكن الإمام طول في الصلاة وقطعت صلاتي وكبرت من جديد وقرأت الفاتحة وسكت، ما قريت بعدها شيء، وخلصنا الظهر ودخلنا الكعبة وطفنا 7 أشواط ونسينا. تقول بعدين ما تسننا وطلعنا للسعي على طول 7 أشواط وقصينا، وطلعنا تقريبا 3:45 يعني عن العصر، باقي تقريبا 15 دقيقة أو 20 يعني بالكثير. قلت لزوجي نجلس الآن حتى يأذن ونصلي العصر، لكنه رفض وطلعنا. هل علي شيء؟ أخت الفاضلة أم سعد من السعودية، بارك الله فيك. أولا قبل ما أجيبك على السؤال، أريد أن أقدم لك نصيحة ولكل من يشاهد في السفر، ينبغي أن يحترم الكبير ويسمع كلام الكبير ويرجع إليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس إذا سافروا أن يؤمروا أمير عليهم. لماذا؟ حتى لا يختلفوا وحتى لا يتوزعوا ويتفرقوا. لهذا أخت الفاضلة، كان الواجب عليك أنك تسمعين لزوجك، خاصة سامحيني أقول هذا الكلام، لديك جهل في الأحكام الشرعية. أنت قطعت الصلاة على شيء ما يجوز لك تقطعين الصلاة علشانه، كونك والله الإمام طول في القراءة وأنت قرأت الفاتحة وقرأت سورة قصيرة، ولما طول الإمام تقول لا أنا الآن لازم أقطع الصلاة عشان أدخل من جديد، ودخلت من جديد والإمام طول، ما يصلح يا أختي أم سعد، بارك الله فيك. لذلك الله يحفظك ويبارك فيك، مستقبلا الشور عند زوجك، الشور عند أبو عيالك، الشور عند أبو سعد، هو اللي يشير عليك. أما أنك تخالفينه ما يصلح هذا، وأنتم في سفر ولله الحمد. يعني أنت حابة تصلي في الحرم المكي، طيب صليت الظهر والعصر الحمد لله الأجر واحد. يعني أنت الآن لو جمعت الظهر والعصر في الحرم المكي كونكم مسافرين ترى هي نفس الأجر اللي بتحصلينه لو بقيت إلى صلاة العصر. وشوفي سبحان الله هذا الاختلاف وش سبب لكم؟ لا صليت العصر في المسجد الحرام ولا صليت سنة الطواف وشيء من هذا القبيل، ما يصلح يا أخت الفاضل. فهذه نصيحة مني لك ولكل من يشاهد، إذا رحت في الصف رحت سفر عمرة حج أي شيء، شوفوا أمر واحد الكبير الزوج مثلا أو الأب أو إذا كانوا أصدقاء أيضا يؤمرون شخص يثقون بعلمه ورجاحة عقله ويقولون الشور عندك، حتى لو كان الإنسان يميل إلى شيء لكن هذا الكبير يقول لا خلاص سمعا وطاعة. هذا الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا أختي الفاضلة؟ مستقبلا لا تفعلين، قولي لأبو سعد الشور عندك اللي تراه، وأبو سعد رجال إن شاء الله صالح وما يدلكم إلا على الخير. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عمرتكم إن شاء الله صحيح، عمرتكم صحيح وإن كانت ناقصة لكنها صحيحة ولله الحمد. أنت طفت سبعة أشواط وما صليت سنة الطواف. سنة الطواف في قول جمهور العلماء سنة وليست بفريضة، وإن كان بعض العلماء يوجبها لكنها سنة. طفت سبعة أشواط في السعي سعيت الحمد لله، قصرتم الحمد لله تمت عمرتكم لكن فيها نقص وهي قضية ذهاب سنة الطواف. طيب نيجي لموضوع الصلاة. الصلاة أختي الفاضلة ما تقطع هكذا من عند رأس الإنسان يجي يقطع الصلاة على كيفه، ما هي الصلاة. إذا قلتي الله أكبر تكبيرة الإحرام خلاص دخلت في الصلاة، ما يقطعها إلا دليل شرعي. أحدثت في الصلاة مثلا حصل حدث، والله شيء مثلا ضرورة، واحد مثلا تعتقدين بأنه سيهلك وإذا ما إذا بقيت في الصلاة مات وإذا طلعت أنقذتي ممكن. أما قضية والله أنا تركت سنة، تقولين أنت الآن كما فهمت من سؤالك كبرتي وقرأت الفاتحة بعد الإمام في صلاة الظهر، قرأت يقول الله أحد والإمام طول، تقول لا أنا ليش ساكتة الآن مثلا بقطع صلاتي من جديد، ورحت قطعت صلاتك وعدتها من جديد لتدخلين مع الإمام حتى توافقين، ومن قالك بأن المأموم لازم يوافق الإمام في القراءة يعني حتى مثلا يكون يقرأ، كرر يقول هو الله أحد. يعني أنت الآن قرأت يقول هو الله أحد بعد الفاتحة مثلا والإمام ما ركع، قول يقول هو الله أحد ومرة ثانية وثالثة وعاشرة وجيبي صور غيرها مثلا بهذا الطريقة بارك الله فيك. عموما فرصة لك سؤالك هذا لعل في خير لك ولغيرك أن يتبصر ويتعلم ويفهم هذه الأمور، وتقرأين اقرأي في صفة الصلاة، استمعي إلى العلماء اللي يشرحون صفة الصلاة، شاهدي المقاطع أو البرامج التطبيقية لمسألة الصلاة، والحمد لله إن شاء الله أنك من أهل الخير، وبإذن الله أن الله عز وجل ييسر لك يعني طلب العلم وتتعلمين هذه الأشياء وعلم من حولك بارك الله فيك. الأخت أمت الله من الإمارات بارك الله فيها تسأل تقول يعني حصل مشكلة بيني وبين زوجي في مسألة طلبه لي الفراش، عندي طفل صغير عمره يعني صغير جدا، يعني ذكرت قصة طويلة وبعدين ذكرت مسألة بأنه حصل عنده يعني الزوج حالة ونوبة، وقلت له يعني بدأ يصرخ علي لأني ما استجبت له، وقال لي ماذا تريدين الآن الطلاق، قلت نعم، فقال أنت طالق، وضربني وركلني في بطني برجليه وأصبح يلطم وجهه هو ويقول لن أعيش معك، تريدين أن تقتلينني وتشتتي أطفالي، هو يثور ويرجف ويتنفس بصعوبة ويضربني حتى صرت أصرخ من ألم بطني. تقول في النهاية هو أسعفني من شدة الألم الذي حصل لي، وتسأل عن قضية يعني ما حصل هل يقع الطلاق أم لا. أختي أمت الله من الإمارات بارك الله فيك، يعني مثل هذه القضايا من الصعب الفتوى بها أختي الفاضلة، لابد من عرضها على القاضي، لابد من عرضها على مفتي، فسامحيني أختي الفاضلة لكن أنا أفصل لك بعض الأمور وليس لك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، والمعنى أن الإنسان الذي يغلق عليه يعني يشتد عليه الغضب حتى لدرجة أنه ما يميز وما يعرف الآن الحالة التي هو فيها ولا يعرف المكان ولا كذا من شدة الغضب، وهذا يوجد عند بعض الناس، فقال العلماء بأن هذا ما يقع، الطلاق الذي يشتد فيه الغضب على الإنسان، فيظهر زوجك والله أعلم من هذا النوع، يظهر يعني ذكرت بأنه ثار صار يلطم وجهه ويضرب نفسه ويقول كذا وكذا، الله أعلم، لكن عموما هذا ليس فتوى لك، هذه مسائل حساسة. لهذا أخت الفاضلة، إما أن تذهب إلى المحكمة تستفتين القاضي أو تسألين القاضي مثلا، أو تذهبين إلى يعني لجان الفتوى مثلا، أو أحد العلماء المتصدرين للإجابة على قضايا الطلاق، حتى تطمئنين وتكون يعني حياتك مع زوجك حياة نظيفة بعيدة عن أي شبهة، بارك الله فيك، وممكن يتولى زوجك هذا الأمر. منال من السعودية تقول: يا شيخ، عندي أرنب صغير كنت حاطته في قفص في الحوش وكنت أوكله وأشربه، لكن توفي بسبب الحر الشديد، نسيت أحطه في الظل، وماذا علي؟ أنا ما قصدت أذيته. منال من السعودية، بارك الله فيك. بالنسبة لك إذا أنت لم تكوني قاصدة ما عليك شيء، لكن عندك إهمال، أنت عندك إهمال بالنسبة لهذه الحيوانات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله في هذه البهائم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله في هذه البهائم. فلذلك أي شخص الآن يحب يقتني طيور، يقتني أرانب، يقتني أي الحيوانات هذه الأليفة، ما يصلح أنه يهملها، لابد من أن يطعمها ويسقيها ويضعها أيضا في المكان المناسب لها، يعني مثلا فترة الصيف غير فترة الشتاء. فالإهمال بهذه الطريقة ما يصلح أخت الفاضلة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثلا أذية البهائم. أذية البهائم يعني لما رأى حمارا قد وسم في وجهه ماذا قال؟ قال: لعن الله من فعل هذا، لأن هذا مؤذي. كذلك لما أخذ بعض الصحابة فراخ طير وهم في السفر أمر برد الفراخ إلى أمهم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام شكى إليه جمل أن صاحبه يطيل العمل عليه ويثقل عليه ولا يطعمه ولا يسقيه، شكى إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ومن دلائل نبوته. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريق بالنار، ما يجوز التحريق بالنار، ونصوص كثيرة يعني: ومن قتل عصفورا بغير حقه سأل يوم القيامة. لهذا عموما ما دام أنك ما قصدت وهذه خطأ من عندك، لكن مستقبلا لا تفعلين، إما أن تتركي هذه الحيوانات إذا ما كان عندك القدرة والاستطاعة والاهتمام في حمايتها ورعايتها، وإلا قومي بهذا، قومي يعني إطعامها وسقيها وتهيئة الأجواء المناسبة لها، بارك الله فيك. رجاء من السعودية تقول: أنا مريضة باكتئاب حاد، أخذ أدوية إلى الآن لم تتحسن حالتي، ما حكم الصلاة إذا كنت أمر بنوبات حادة وأبقى طريحة الفراش حتى لا أستطيع الذهاب إلى الحمام لقضاء الحاجة عزكم الله، ولا أهتم بالنظافة الشخصية، وبعض الأوقات لا أدرس دراستي لعدم مقدرتي على النهوض وأداء واجباتي، لأن طول الوقت أشعر بإرهاق، وتسأل تقول يعني عندي خمول وتعب، وما حكم الصلاة؟ هل تسقط عني في هذه الحالة بسبب عدم وجود الإرادة؟ رجاء من السعودية، بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أختي رجاء، بارك الله فيك، في من المتخصصين في الطب النفسي يقول ما في شيء اسمه اكتئاب حاد، يعني هكذا أنا قرأت، طبعا أنا لا أدعي، يقول ما في اكتئاب حاد. هذه أحيانا الإنسان بسبب يعني اهتمام الزائد، بسبب تحمل لأشياء هو بإمكانه أن يتخلى عنها، تراكمات تصبح عنده. أقول هذا الكلام فقط لأخفف عنك، وهو الغالبية الآن من المعاصرين يقول لا في اكتئاب، والاكتئاب درجات، الاكتئاب درجات. لكن عموما أنا لا أريد أن أدخل في غير تخصصي ومجال الطب النفسي والطب البدني أو الطب العام عموما. أختي الفاضلة، يعني أنت الآن أشعر من خلال سؤالك أنك مستسلمة لهذه الحالة النفسية اللي تمرين فيها، بدليل تقول لا أعتني، تقولين لا أعتني بنظافة الشخصية، لا أعتني بدروسي، لا أعتني بكذا، مع أن الأطباء النفسيين يوصون من لديه اكتئاب أن يهتم بمثل هذه القضايا، يهتم بالدراسة، يهتم بعمل معين، يحاول أن لا يكون عنده شيء من الفراغ مثلا، فيظهر والله أعلم أن عندك شيء من الضعف وعدم قوة الإرادة في قضية الانعتاق والتخلص من هذه الحالة. عموما أنت مدام أنك في وعيك وفي إدراكك وعقلك معك، الصلاة واجبة عليك، ما تسقط عنك يا أخت الفاضل، ما تسقط عنك. ولذلك أنت ممكن تتعاطين الأدوية التي تصرفها لك العيادة النفسية، وكذلك تهتمين بالرقية الشرعية التي هي أهم، لأن هذه حالة نفسية، فتهتمين بارك الله فيك بالرقية. أنت ترقين نفسك أو والدتك أو أخواتك أو والدك مثلا، أو تأتون بامرأة مثلا صالحة عندها فهم لقضايا الرقية وتقرأ عليك، تقرأ عليك الفاتحة، المعوذات مثلا، تعطيك بعض الأذكار وبعض الأدعية مثلا اللي تقولينها بإذن الله يعني تذهب عنك مثل هذه الحالة. هذا الذي أنصحك به. وأما الصلاة فهي خير معين على قضية يعني السلامة من الاكتئاب والشفاء منه بإذن الله عز وجل. بل أنا أنصحك أن تقضي أغلب الوقت في الصلاة، أغلب الوقت في الصلاة، وصدقيني سيمر عليك فترة قصيرة وقريبة تجدين بأنك تعافيت إما بدرجة كاملة أو بدرجة كبيرة بحول الله سبحانه وتعالى. فهذه وصيتي لك، بارك الله فيك. يا رجاء حافظي على أذكار الصباح والمساء، أنت بأمس الحاجة، قد يتأكد في حالتك ومعك أكثر من غيرك أذكار الصباح وأذكار المساء. حافظي على الطهارة، انتبهي، أنت في حالة ممكن يتسلط عليك الشيطان لأنك حالة ضعف. فالطهارة هذه والوضوء والاغتسال هذا بإذن الله خير معين على أن تكوني يعني في مناخ إيماني ولا يكون للشيطان سبيل وطريق إليك. حافظي على الصلوات، أنا ما أقصد الفرائض فقط، لا، الفرائض هذه مفروغ منها، أكثري من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال. الرقية الشرعية مثل ما ذكرت لك بارك الله فيك، حاولي قدر المستطاع أن تكسري هذا الحاجز. أحيانا يعني بعض المرضى النفسيين يعني يتصور بأنه عاجز، والواقع بأنه غير عاجز، عنده إرادة وعنده قدرة وعنده قوة على أنه يعمل ويشتغل ويقرأ ويكتب ويطلع مثلا. حاولي أن لا تكوني منفردة، يعني لا تعيشي في زاوية بعيدة عن الاختلاط، اختلطي مع الأسرة، الوالدة أيضا تساعدك، تأخذك مثلا إلى السوق، تأخذك إلى الزيارة مثلا معين، تذهب بك إلى مكتبة من المكتبات العامة، تذهبين رياضة مشي، هذه رياضة المشي نافعة بحول الله تعالى بالنسبة لمن يعاني إشكالات نفسية، تمشين يعني بالمقدار اللي فعلا تستطيعينه، هذا نافع. النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني حاصرته قريش محاصرة عنيفة ومعارضته معارضة مؤذية وهددته عليه الصلاة والسلام في نفسه، خاصة لما كذبه بعض يعني القبائل، خرج النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يقول فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني تقريبا يقدرون بثلاثين كيلو مشى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما أفقت إلا وأنا في قرن الثعالب. يظهر والله أعلم أن المشي هذا يفرغ هذه الأشياء السلبية الموجودة عند الإنسان ويجعله فعلا يعني تتبخر هذه الهموم والأشياء. هذه نصائح مني بارك الله فيك ولغيرك أيضا ممن يعاني مثل هذه الإشكالات. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك. الأخ محمد علي من اليمن يسأل يقول ما حكم قول آمين بعد الفاتحة في الصلاة؟ محمد علي من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لقول آمين بعد الفاتحة في الصلاة وخارج الصلاة سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة، ففي الصلاة إذا صلى المصلي وقرأ الفاتحة يقول بعد قول الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين. ما معنى آمين يا محمد؟ اللهم استجب، هذا معنى آمين، اللهم استجب. وهذا أيضا يقوله الإمام، يقوله المأموم، ويقوله المنفرد، وكذلك من قرأ خارج الصلاة مثلا يأتي بآمين بعدما يقرأ الفاتحة بارك الله فيك. أم صفوان من اليمن بارك الله فيها، تقول أنا الآن في مصر عندي علاج من مرض السرطان، تقول أنا أخذ جرعات العلاج الكيماوي وأتعب وأجمع صلاة الظهر مع العصر وأجمع المغرب مع العشاء وأصلي قاعدة، في شهر رمضان أخذ جرعات الكيماوي في النهار، هل يبطل صيامي؟ وعندي جارة في اليمن أيضا تؤذيني دائما بكلامها وتعايرني بالمرض، فما قولكم في هذا؟ أختي أم صفوان من اليمن شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وتولاك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، أبشري بخير، فإن هذه الأمراض الخطيرة والعظيمة والكبيرة هذه مكفرات للذنوب، فالله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه ليكفر عنه الخطيئة والذنب وليعظم له الحسنة وليرفع له الدرجة، ولهذا جاءت الأحاديث تشير إلى هذا الأمر. المسألة الثانية أختي الفاضلة بالنسبة لجمعك، نعم تجمعين بين الصلوات، أنت أصلا مسافرة من اليمن إلى مصر، أنت الآن في مصر راسلتيني من مصر، فأنت بارك الله فيك تجمعين، إذا كانت المدة قصيرة تجمعين وتقصرين، يعني تصلين الظهر ركعتين وتجمعين مع العصر ركعتين، وتصلين المغرب ثلاث ركعات وتجمعين معها العشاء ركعتين، إذا تقولين لا أنا مقيمة الآن هناك لأن المدة طويلة تجمعين من دون قصر، الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات، تجمعين يعني الظهر والعصر لوحدها والمغرب والعشاء لوحدها، بارك الله فيك، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية بالنسبة لصلاة القاعدة، مدام أنك عاجزة عن القيام، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عمران بن حصين قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فتقولي والله أنا ما أستطيع القيام لأني أترنح ربما أسقط والأطباء منعوني من أنني أصلي قائما، تصلي قاعدة إما على الكرسي ولا على الأرض أو على السرير إذا كنت مثلا منومة على السرير، وتأتم بأركان الصلاة الباقية. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية الجرعة الكيماوية، الأصل أن الجرعة الكيماوية في الراجح من أقوال أهل العلم لا تفطر، هذه الجرعة الكيماوية الدوائية التي هي الإشعاعات هذه، أو سواء أخذتها مع الوريد أو العضل، أعتقد مع الوريد، لكن في سؤال يا أختي أم صفوان، هل يخلطون معها ما يسمى بالمغذي؟ أنا ما أدري لأني أحتاج أني أسأل والله، لكن أنا أسألك الآن، هل الآن الجرعة الإشعاعية الكيماوية هذه عفوا يضعونها في المغذي المحلول هذا؟ إذا قلت لي نعم نعم تفطرين تقضين هذا اليوم، إذا قلت لا مجرد دواء يدخل إلى الجسم إبر معينة مثلا فهذا لا يفطر ولله الحمد والمن، أما قضية عندك أناس يؤذونك ويعيرونك بهذا المرض بشريهم بأن الله بيبتليهم، بشريهم ها بأن الله بيبتليهم بهذا المرض أو بغيره والعياذ بالله، كيف مسلم يعني يتشفى بمسلم آخر أو يعير مسلم آخر بالمرض؟ يعني هل هو الآن ناجي من هذه الأمراض والعياذ بالله؟ لهذا ورد عن جمع من السلف، عن جمع من السلف أن ما عير أحد أحدا إلا ابتلاه الله به قبل موته، نعوذ بالله، سواء في الأمراض سواء في كذا، ما عير أحد أحدا إلا ابتلاه الله وعاقبه به قبل موته، فماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريد؟ وبعدين يا أختي الفاضلة أنت احمد الله عز وجل، تأتيك حسنات من دون عمل، يعني هؤلاء يعطونك حسنات وأنت ما عملت، وإذا فنيت حسناتهم يوم القيامة تأخذ من سيئاتك إلى سيئاتهم والعياذ بالله، لهذا حقيقة تعيير الناس هذا من أقبح الأخلاق، هذا يدل على رقة في الدين وضعف في الإيمان، ويدل على يعني حتى في العقل، كيف الإنسان يعير أخاه بمرض، كيف يعير قريب له أو بعيد عنه بمرض، يقول شوفوا هذا ابتلاه الله بالمرض الفلاني، لا، وبعض الناس يحكم على الآخرين بأن ما أصيب كذا إلا بسبب ذنوبه، طيب ما أدراك، هذا مزاحم لله عز وجل، هذه مزاحمة لله، كيف تقول أن فلان ما ابتلي بهذا المرض إلا عقوبة من الله، هذه عند الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، أحيانا هذه من الرحمة للعباد أن الله تعالى يبتليهم بالأمراض حتى يعظم لهم الدرجات والحسنات ويكفر عنهم السيئات. عموما أخت الفاضلة قولي هداكم الله، أسأل الله تعالى أن يحفظكم، هذا رد الإنسانة المؤمنة على مثل هؤلاء الجهلة، بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية تقول: أمي استلمت منزل من الإسكان وهي لم تسكن فيه، سكن فيه أخي مدة وانتقل، الآن لم يسكن فيه أحد، هي ليست بحاجة له، كانت تريد لأخي، هل ترجعه للإسكان أو تعطي أحد أبنائها لأن هو ممنوع من بيعه أو تأجيره؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للوالدة الآن جاءها بيت من الإسكان والإسكان يمنعها من بيعه ولا تأجيره، يعني يبقى على حسب النظام المقرر عند الإسكان، يعني بعد عمر طويل للوالدة، صلى الله تعالى يطيل عمر على الطاعة، يعني إذا توفيت هل البيت هذا يرجع للإسكان أم أنه يكون تركة للورثة؟ فإذا قلت لي يرجع للإسكان، الوالدة بالخيار، ما دام أن ما عندها لا تستطيع التأجير ولا تستطيع البيع، تقول تفضل شوفوا غيري ينتفع به، أنا ما لي حاجة فيه مثلا. تقول لا يكون للورثة، لا هذا ما يرجع للإسكان، الإسكان ما أعطى البيت حتى أن الوالدة ترجعه، فيبقى عندها بارك الله فيك ويكون تركة بعد ذلك. طيب في طريقة أخرى أختي الفاضلة، ويمكن الوالدة ما انتبهت لها، طيب ما رأيها لو تصدقت على فقراء أو مساكين وأسكنتهم في هذا البيت لله، تحتسب هذا لله عز وجل؟ اعرضي على الوالدة هذا الأمر، قولي للشيخ يقول لك ما دام ما في قانون يمنع، ما في يعني النظام يسمح، أهم شيء لا تأجرينه ولا تبيعينه. طيب تصدقي على أسرة فقيرة، يوجد فقراء مثلا ما عنده قدرة على الأجار، ما عنده قدرة على الشراء، ويسكنه مدة معينة، قولي 5 سنوات مثلا، 6 سنوات، 10 سنوات، وبعدين تطلعون من البيت مثلا، أو البيت يعود بعد الوفاء إلى الورثة، يعني مثلا أنا أذكر مثال يعني بارك الله فيك. أو توقف الوالدة البيت، تسأل الإسكان، تقول أنا أريد أن أوقف هذا البيت لله، ممكن؟ أنا ما أدري والله، أنا فقط أعرض بعض الحلول وبعض الأشياء اللي أفتح للوالدة فيها يعني أبواب الخير، بارك الله فيك. الأخ فاروق من اليمن يقول: أحدهم عاهد الله أن يترك معصية وقع فيها مرارا وتكرارا، وكان يتوب ويستغفر كلما وقع في هذه المعصية، وفي مرات حلف اليمين على تركها ولكن وقع فيها وكفر عن يمينه، إلا أنه بعد الصراع مرير مع نفسه من أجل ترك هذه المعصية عاهد الله أن لا يعود إليها، يريد أن يلزم نفسه الأمارة بالسوء على التوبة، لكنه بعد مدة وقع بنفس الذنب وندم وتاب كما ندم وتاب من قبل، ما حكم فيما عاهد الله؟ فاروق من اليمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يتوب على هذا الإنسان وأن يغفر له ما سلف وكان، وأن ييسر له سبل التوبة وزيادة الإيمان. أخي الفاضل يعني حقيقة معاهدة الله عز وجل ثم نقض العهد، والله مسألة خطيرة، هذا شغل المنافقين، يقول جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. خطير إنسان يا ربي أعاهدك، ليت ما عاهد الله عز وجل بمثل هذه الصيغة، ما دام أنه غير قادر على كبح جماح نفسه هذه الأمارة بالسوء الملتهب المندفع حول المعصية والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. عموما أخي الفاضل، الله عز وجل الآن السؤال يعني سؤالك يشير إلى أن الرجل قريب عهد بالتوبة، يثبت على توبته ويستغفر الله عز وجل كثيرا ويكفر عن يمينه، لأن هذا العهد هو من جنس اليمين، يعتبر من اليمين، يكفر أيضا عن يمينه ويبحث عن السبب الذي يرجعه إلى الخطيئة والمعصية. كل إنسان أدرى بنفسه، كل إنسان أدرى بالسبب الذي يجعله يرجع إلى المعصية، ما هو؟ الصحبة، يترك الأصحاب هؤلاء، والله ليلعلن بعضهم بعضا، الأصحاب هؤلاء السيئين اللي بعض الناس الآن ما يستطيع يتخلى عنهم، والله ما يعطونك حسنة يوم القيامة ولا يحملون عنك سيئة واحد، وإنما يقولون كما يقول الشيطان ها يتخلى عن من أغواهم، وما كان لي عليكم من سلطان، بل يقول الشيطان يوم القيامة إني أخاف الله رب العالمين. الكذاب هذا يقول إني أخاف الله رب العالمين. فلذلك هل الأصدقاء هم السبب؟ يترك الأصدقاء يا أخي الفاضل. هل الذهاب إلى الأسواق والأماكن التي فيها مثلا تبرج نساء أو شيء هو السبب؟ يترك الذهاب إلى هذه الأماكن. هل متابعة المقاطع المحرمة في المحمول هذه عبر الأجهزة الذكية مثلا؟ يتركها لله عز وجل، وعليه أن ينتبه، لأن هو أصلا جالس في هذه الدنيا على خطر، جالس على شفا جرف نهار ما يدري متى يقع به الموت. ما يعرف صغير ولا كبير، ولا ذكر ولا أنثى، ولا غني ولا فقير، ولا ملك ولا مملوك، ولا صحيح ولا مريض، ما فيه. الموت إذا جاء ما يمكن أن يرد، ولا يستأذن الملك الموت أحد، يستأذن الأنبياء صحيح كما ورد في قصة موسى، لكن بقية الناس ما يستأذنهم، ولا يطرق الباب، ولا يبعث رسالة لا إلكترونية ولا ورقية. ما إذا جاء خلاص. لكل أجل كتاب، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، إذا أجاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بربك هذا الذي رجع إلى الذنب وقد من الله عليه بالتوبة، كيف يلاقي الله عز وجل؟ والله عز وجل رزقه الإيمان والإسلام والصحة في الأبدان والأمن في الأوطان، رزقه ورزقه، وكيف يلقى الله عز وجل في هذه المعصية والعياذ بالله؟ وما يدري متى يلقى الله، والأعمال بالخواتيم، ويبعث المرء على ما مات عليه. فقل له هذا الكلام، بارك الله فيك. الأخ علي من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول يعني أنا أتابع البرنامج، يقول سمعت جواب بوقوع الطلاق بمجرد اللفظ من الزوج، وعندي يعني استشكال أو ملاحظة، لماذا لا يكون الطلاق بوجود شاهدين كما في قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أخي الفاضل علي من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي وأشهد ذوي عدل منكم، هذا محمول عند جماهير أهل العلم على الاستحباب وليس على الوجوب والشرطية، وعمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة يدل على ذلك، ما كانوا يشهدون على الطلاق، لكن يستحب استحباب الإشهاد على الطلاق بارك الله فيك، حتى لا ينسى، حتى لا يقول مثلا ربما ينسى الزوج أو تنسى الزوجة فيكون هناك طلاق بعد ذلك، هذا المقصود بارك الله فيك. مبارك القحطاني من السعودية بارك الله فيه يقول أنا استمعت أيضا إلى فتوى لكم بخصوص المرأة التي لم تقص شعرها بعد العمرة مرتين، وتمت الإجابة بقص شعرها مقدار أنملة مباشرة لتتحلل من عمرتها. يسأل يقول طيب ماذا إذا كانت قد تزوجت بعد العمرة ولم تتحلل من عمرتها؟ يرجو يقول أرجو التوضيح. مبارك القحطاني بارك الله فيك ورضي عنك وشكرا لك على المتابعة. بالنسبة لما أجبت به الأخت أظنها العهد قريب الأسبوع الماضي، أجبتها على القول الراجح الصحيح الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، وهو أن الجهل بمحظورات الإحرام والنسيان كذلك لا يترتب عليه أثر، لا يترتب عليه أثر. فلو أن هذه المرأة تزوجت أو هي متزوجة أصلا وجامعها زوجها ما عليها شيء في مثل هذه الحالة للجهل أو للنسيان، الجهل أو للنسيان بارك الله فيك. هذا كما أنه في العمرة يكون أيضا في الحج، وتعرف بأن العمرة يعني بعد السعي لم يبقى إلا قص الشعر، فهي الآن تقريبا نستطيع أن نقول تحللت التحلل الأول على ما يذكره بعض الفقهاء من أن التحلل الأول في العمرة ينتهي بالسعي. فلذلك المسألة واسعة في هذا بارك الله فيك، والجهل كثير أخوي مبارك، الجهل كثير عند الناس في هذه المسألة، ولهذا حقيقة الفتوى هذه وقال وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى هذا مناسبة حقيقة للتيسير على الناس، وشريعة الإسلام شريعة يسر وسماحة، لأن لو رتبنا على هذا ستكون هناك كوارث بالنسبة للمرأة التي تزوجت بعد ذلك، والمرأة كذلك التي متزوجة وحصل جماع، خاصة في بعض المسائل مثل مسألة الحج. بارك الله فيك. عموما هذا فيما يتعلق بالاستشكال الذي عندك عن مسألة العمرة. بارك الله فيك يا أخي مبارك. الأخت أمت الله من ليبيا تقول: زوجي يريد الزواج بامرأة ثانية من أجل الأطفال، يراسل نساء صوتا وصورة، ما حكم هذا يا شيخ؟ وأنا أنا مدرسة ودائما يتكلم على مرتبي وكأنه يريد أن أصرف أنا عليه، وأنا طبعا أصرف على نفسي في الملابس وغير ذلك. أختي أمت الله من ليبيا، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يوفق بينك وبين زوجك، وأن يجمع قلبيكما على الخير، وأن يبعد عنكما الشر. أنت تقولين يريد أطفال، أنت ما عندك أطفال؟ أنت ما ذكرتي في سؤالك؟ إذا والله رجل يقول أنا أريد أطفال وأنت ما عندك إشكالات مثلا، طيب ما المانع أخت الفاضلة أن تأذني له وأن تسمحي له وأن تباركي له؟ شيء طيب منك أن يكون لك منه في عنق زوجك، أن يكون لك معروف مثلا ويشكرك على هذا. فأنا أرى بأنك أنت ما دام تقول أنا ما أستطيع الإنجاب، وما استطعتم حتى عن طريق الوسائل الطبية الحديثة مثل أنابيب الأطفال، مثل أطفال الأنابيب، ومثل التلقيح الاصطناعي، ومثل كذا وكذا، قولي له تفضل تزوج، أهم شيء يتقي الله فيك وفي الثانية. قضية أنه والله يعني عينه على راتبك، لا، ما له حق في هذا، ليس له حق في أن يضع عينه على راتبك ويطلب منك الصرف عليه، إلا أن يكون من طيب نفس منك أنت. إذا كان بطيب نفس طيب خاطر وتقول والله أنا أريد أتفضل على زوجي، ما فيها بأس، بالعكس تؤجرين، هذا لك يعتبر صدقة منك عليه، يعتبر صدقة منك عليه. فإذا كان زوجك مثلا راتبه ضعيف أو حالة المادية صعبة، أنفقي عليه، يعني أعطيه من يعني جزء من الراتب، قولي له كذا وكذا، وممكن هو يعدل عن قضية الزواج بالثانية إذا رأى فعلا بأنك أنت واقفة معه في مثل هذه الحالة. وهذا الأمر راجع لك أنت، يعني إذا قدرتي تقولي لا أنا مثلا هو لم ينفق علي، أنا اللي قائمة بنفسي وعلى نفسي، ما لحق أن يضع عينه على راتبك. الأخ ناصر من الإمارات يقول: أنا كنت مسافر خارج يعني الدولة، ورمضان في الإمارات بدأ في 1/3، والدولة التي أنا مسافر إليها رمضان بدأ في 2/3. يقول أنا الآن عندي شك في قضية الصيام، ماذا علي؟ ناصر من الإمارات بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لي عندنا الشهر العربي القمري إما 30 وإما 29، ما يمكن أن ينزل إلى 28 ولا يمكن أن يزيد إلى 31. وأنا في شهر رمضان أجبت إخواني وأخواتي اللي عنده مثل هذه المشكلة، فأنت مثلا صمت هنا مثلا أو صمت في البلد اللي أنت مسافر إليه، بدأت الصيام يوم 2/3 عام 2025، لما جيت الإمارات صامت قبل هذا اليوم، قبل يوم 2، صامت يوم 1/3، البلد اللي أنت فيه صام 2/3. طيب بالنسبة للشهر هذه السنة ناقص، يعني صمنا 29 يوم، على هذا تكون أنت لما رجعت إلى الإمارات تكون قد صمت 28 يوم. إذن أشكك في محله، أنت الآن ما صمت الشهر كاملا، الآن يلزمك أن تقضي هذا اليوم، لأن الشهر ما يمكن أن يكون 28 ولا يكون 31، إما 29 أو 30. وكان الواجب عليك مباشرة يعني بعد اليوم الأول من شوال، اليوم العيد، اليوم الثاني تصوم حتى تكمل يعني صيام الشهر كاملا. وهذا لكل إنسان حصل له هذا، كان في بلد تأخر صيامهم ثم رجع إلى بلد آخر أفطروا يعني الشهر عندهم 29 يوم، يبقى يوم يقضون هذا اليوم. بارك الله فيك. الأخت أمت الله من الإمارات تقول: أنا أريد أن أذهب إلى مكة من دون عمرة، لأني أريد أن أحضر زواج أحد الأقارب هل يجوز هذا؟ أختي أمت الله من الإمارات بارك الله فيك. الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يذهب إلى مكة من دون إحرام ومن دون عمرة مثلا، مثلا مثل حالتك أنت ذاهبة لحضور حفل زواج لإحدى قريباتك، ما في بأس ولله الحمد والمنة، تذهبين من دون إحرام ومن دون عمرة مثلا. كذلك شخص ذاهب لطلب العلم، أو شخص ذاهب أصلا لزيارة المسجد الحرام يريد أن يصلي في المسجد الحرام من دون عمرة، ما في بأس بارك الله فيك. فلذلك يجوز لك أن تذهبي من دون عمرة، لكن إذا والله تسنى لك فرصة، هذه فرصة الإنسان يعتمر، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لكن بعض الناس ظروفها تختلف، يقول لك أنا ما عندي يعني وقت، ما عندي قدرة، ما عندي كذا، ما في بأس بارك الله فيك. الأخت أم محمد من الإمارات أبو ظبي تسأل تقول يعني بالنسبة للأولاد إخواني هل يجوز أن يعطوا الوالدة من الزكاة لكونها محتاجة مثلا؟ أختي أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيك، لا يجوز للأولاد أن يعطوا الوالدة من زكاة أموالهم، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن عمودي النسب لا يستحق، لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة إلا في حالة الغرامة، أن يكونوا غارمين، أن يكونوا غارمين. أما أن يعطوا من الزكاة لفقرهم أو لضعفهم هذا لا يجوز. الأمر الثاني هذا من العقوق، أن الإنسان يهمل والديه من النفقة ويعطيهما فقط من الزكاة ليحمي ماله بدل النفقة، هذا أمر قبيح جدا، أن الشخص الآن يعطي أمه من زكاة ماله. كيف يعطي أمه من زكاة ماله؟ نفقتها واجبة عليه، ونفقة والده الفقير واجبة على الولد، لذلك ما يعطون أمهم من الزكاة، وإنما ينفقون عليها، ينفقون على أمهم كما ينفقون على أولادهم وزوجاتهم بارك الله فيك. أم فؤاد من فلسطين تقول بأي وقت في الصلاة أدعو دعاء خاص باحتياجاتي، وهل يوجد وقت معين لقراءة سورة البقرة؟ أختي أم فؤاد من فلسطين بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لمسألة مسألة الدعاء في الصلاة، إذا سألت عن أفضل يعني مكان للدعاء في الصلاة السجود، وذلك لقول الله تعالى واسجد واقترب، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. هذه الحالة اللي فعلا يعني الهيئة والحالة اللي يكون فيها الإنسان غاية في التذلل، غاية في الضراعة إلى الله عز وجل في هذه الحالة حينما يدعو. لذلك بارك الله فيك النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله تعالى لكم. فهذا هو الوقت بارك الله فيك. بالنسبة لقراءة سورة البقرة مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فأنت بارك الله فيك تقرأين حتى لو يوميا، خاصة إذا كان عندك إشكالية في البيت مثلا، عندك مشاكل تشعرين بأن هناك أشياء غير طبيعية مثلا، تقرأين البقرة يوميا، وإلا قرأتها ما بين يوم أو كل ثلاث أيام مثلا بارك الله فيك. أفنان من اليمن تقول يعني عندي والدي كثيرا ما يلعن أمي ويهينها ويسبها، يسب أبوها، أبوها ميت، وأمي أحيانا تصبر وأحيانا ما تصبر وإنما ترد بالمثل، تسأل يعني عن الحكم هذا وعن أيضا كون الوالدة ترد بالمثل. أختي أفنان من اليمن بارك الله فيك، أولا المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، ولذلك من صفات المسلم أنه يبتعد عن اللعن، لا يلعن حتى البهائم. النبي عليه الصلاة والسلام لما لعنت امرأة ناقة سكرت الطريق على الناس قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، ولما لعن رجل جمله مرة وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام قال من لاعن الجمل أو كذا، وأمره بأن يخلي الجمل. طيب كيف لعن البهائم ما يجوز، لعن البهائم كيف لعن الآدميين، وكيف لعن أم عياله يعني كيف الآن رجل يلعن أم عياله وزوجة تلعن زوجها والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لذلك حرام على والدك وحرام أيضا على والدتك، لكن سأفصل في هذا. المسألة الثانية أن أي إنسان لعن شيئا فإن اللعنة تصعد إلى السماء ثم تذهب تغلق أمامها أبواب السماء، ثم تذهب يمينا ثم تذهب شمالا ثم تنزل. فإذا كان الشخص الذي لعن يستحقها وقعت عليه، وإلا نزلت على قائلها، نسأل الله العافية والسلام. يعني والدك هذا كم من اللعنات نزلت عليه، قولي له الكلام هذا، وصلي له الكلام هذا، كم من اللعنات نزلت عليه، هو يلعن والدتك وترجع إليه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. المسألة الأخرى، يجب على والدتك أن تبتعد عن الأشياء التي تستفز والدك وتدفع إلى مثل هذا التصرف الغير محمود ولا وتصرف محرم. فإذا كان مثلا ينقم عليها في شيء، تترك هذه الأشياء حتى لا يقوم باللعن، يضر نفسه ويضر أولاده وأهله. المسألة الأخرى بالنسبة للمعاقبة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني من أهل العلم من يذهب إلى أن الإنسان يرد السبة بمثلها، لأن الله تعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. لكن هل اللعن هذا ممكن أن يكون مقابل، يعني من باب الرد على من لعن؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ما يصلح هذا. لكن مثلا لو قال والدك لوالدتك مثلا يا جاهلة، تقول أنت الجاهل، يجوز طبعا، يجوز وليس يجب، ولا يجب، يجوز. قال لها يا مجنونة، تقول أنت المجنون مثلا، مثل ما يحصل عند بعض الأزواج. قال لها يا بقرة مثلا، تقول أنت الثور مثلا، يعني مثلا. أما اللعن لا، اللعن لأن جاءت النصوص بتحريمه وشديد، لهذا فيما يظهر الله أعلم أن الوالدة أخطأت حينما تقوم على رد اللعن على الوالد، على يعني والدك أنت اللي هو زوجها. طيب والدك الآن ارتكب ذنب آخر عظيم، وهو سب الأموات والعياذ بالله، والتعدي جرح مشاعر والدتك وسب الأموات. ما ذنب الأموات هؤلاء الذين يلعنهم؟ نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. أنا أتمنى يا أفنان أن والدك يسمع هذا الجواب، وأدعوه إلى أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، وإذا حصل موقف في البيت استفزه يخرج من البيت، خروجه من البيت هذا يخفف الغليان اللي عنده والغضب، ويكثر من قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن والدك واضح بأنه إنسان عصبي ولا يملك يعني نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بعدم الغضب، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فقولي له هذا الكلام، يتوب إلى الله ويستغفر الله. الوالدة كذلك أيضا تخرج من المكان الذي فيه استفزاز مثلا، أو المكان الساخن المتوتر بالمشكلة مثلا، الوالد يتوضأ مثلا، يغتسل، يخرج خارج البيت، إذا كان قائم يجلس مثلا، إذا كان جالس يضطجع. هذه إرشادات من النبي عليه الصلاة والسلام، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليه. أم حمد من الإمارات تسأل، تقول هل يجوز أن يكون المضحي غير بالغ عمره 11 سنة؟ أختي أم حمد من الإمارات، الجواب نعم، يجوز أن يتولى الذبيحة المميز، يعني الذي عمره 7 سنوات فأكثر، يجوز ما دام أنه يحسن الذبح وعنده القدرة على ذلك، والذبيحة ما تتعذب في يده مثلا، يستطيع أن ينهر دمها بسهولة، يجوز. لعمره 8 و9 و10، وأنت ما شاء الله تسألين عن واحد عمره 11، يجوز بارك الله فيك. بالنسبة للذبيحة لا يشترط فيها البلوغ، المرأة تذبح والرجل يذبح، والطفل أيضا المميز اللي عمره 7 سنوات فأكثر يجوز لهم الذبح. أم ماجد من الإمارات بارك الله فيها تقول جدتي أمي حرمة كبيرة في السن وما استطاعت الصيام في رمضان، هل يجوز أصوم أنا وأخواتي وأمي بدالها، أو الأفضل الإطعام؟ أختي أم ماجد بارك الله فيك وحفظ الله جدتك، جدتك الآن ما يجب عليها الصيام وإنما تنتقل إلى البدل وهو الإطعام، وما تصوم عنها ما دام أنها يعني في صحتها، ما تصوم عنها وإنما تطعمون عنها، لقول الله في عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فتقومون بالإطعام عنها ما تصوم عنها لا أنت ولا الوالد، فتنتقل من الصيام إلى الإطعام الذي هو البدل بارك الله فيك. الأخ أبو عبد الله من موريتانيا يقول يا شيخ أريد أن أعرف يعني الحديث القدسي، يقول كيف أؤمن بالحديث القدسي. أبو عبد الله من موريتانيا بارك الله فيك، بالنسبة للحديث القدسي طبعا عندنا الوحي من الله عز وجل على ثلاثة أقسام، يعني من حيث كلام الله سبحانه وتعالى. أولا القرآن فهو لفظه ومعناه من الله عز وجل، وهو كلام الله تكلم به بحرف وصوت وأنزله الله تعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك القرآن هذا اللي بين أيدينا هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ثانيا عندنا الحديث النبوي، الحديث النبوي هذا أصله من الله عز وجل لكن اللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كل ما يعني يأمر به أو ينهى عنه إنما هو من الله، لكن التعبير من النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث اللي بين أيدينا الآن اللي في دواوين السنة، واضح بارك الله فيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم أنه ما خرج من بين شفتيه إلا حق، هذا من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة هذه تأتي بأحكام زائدة عن القرآن لأنها من الله سبحانه وتعالى. يبقى الحديث القدسي اللي أنت سألت عنه الآن. الحديث القدسي بارك الله فيك عندنا خلاف بين العلماء من حيث لفظه، هل هو من الله كما أن معناه من الله، أم أن معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام فيكون من جملة الأحاديث العامة هذه، قولان. فمن أهل العلم من قال بأن الحديث القدسي معناه من الله، يعني الله تعالى أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الكلام فقاله النبي صلى الله عليه وسلم، يكون اللفظ من النبي والمعنى من الله. القول الثاني وهو الذي يظهر أنه الأقرب أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، ولهذا سمي حديثا قدسيا. يعني لماذا طيب إذا قلنا بأن لفظه من النبي ساوى بقية الأحاديث؟ فهذا الذي يظهر أنه الصواب أن لفظه ومعناه من الله، لكن لا يحمل مثل القوة والتحدي الموجود في ماذا؟ في القرآن. فالقرآن من جملة ما يشتمل عليه التحدي، تحدى الله تعالى به أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان العرب، وتحداهم أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله أو بعشر آيات، ما استطاعوا. لذلك هو ليس في هذا الجانب، جانب التحدي. وأنا أنبهك يا أخي الفاضل إلى أن الأحاديث القدسية قليلة جدا، قليلة جدا، وهناك دراسات ولله الحمد بعضها أكاديمي وبعضها من أهل العلم اجتهاد، حصروا الأحاديث التي القدسية التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه وللأسف الشديد يعني كذب في الأحاديث القدسية بعض أهل النحل والأهواء الذين يريدون أن يخدموا توجهاتهم، فذهبوا يقولون قال الله تعالى كذا في الحديث القدسي وهو ليس له خطام ولا زمام وليس له أصل، فتنبه لهذا. لهذا الأحاديث القدسية مجموعة الآن في ممكن أنك تحصل عليها من خلال بحثك، تجدها في محققة ولله الحمد وقليلة جدا كما ذكرت لك بارك الله فيك. طيب الأخ أبو بدر من اليمن بارك الله فيه يقول يا شيخ صليت الظهر وقمت للركعة الثالثة دون التشهد، ثم جلست للتشهد بعد الركعة الثالثة، ثم قمت الرابعة وجلست للتشهد وجلست ثلاث مرات للتشهد، هل صلاتي صحيحة؟ يا أبا بدر بارك الله فيك أخطأت خطأ كبيرا حينما قمت وقضيت التشهد بعد الركعة الثالثة. التشهد يا أخي الفاضل في قول جماهير أهل العلم سنة وواجب عند مذهب من المذاهب الفقهية، من مفرداتهم أنه واجب، ولذلك إذا فاتك التشهد الأول تجبره بسجدتي السهو في آخر الصلاة، تجبره بسجدتي السهو في آخر الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. على هذا أنا أنصحك بأن تعيد الصلاة، لأن الصلاة واحدة ومقدور عليها ولله الحمد والمنة. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله أعيدكم بأننا نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى، مع تأكيدي عليكم بضرورة الالتزام بشروط قبول الأسئلة التي ترسلونها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.